السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم امنحنا الفقه في دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة، في كتاب الطهارة، باب التيمم.
بسم الله. وبعد، فلا يزال الحديث في أبواب الطهارة، وما ابتدأوا المصنفين في كتب الفقه يكون في الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولا يقبل الله صلاة إلا بطهور، فكان مفتتح الحديث في أبواب الفقه بالطهارة تقدمه للحديث عن الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام. ومر معنا فيما مضى الحديث عن أبواب الطهارة في مفتتح هذا الكتاب المبارك، واليوم لا يزال الحديث في أبواب الطهارة، في بيان أحكام التيمم. والتيمم هو من المطهرات، ويحصل به الطهور، لقول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل على أن التيمم طهور يتطهر به الإنسان المسلم. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم من مسيرة شهر عنهم صلى الله عليه وسلم، فنصر الله نبيه بالرعب بما يجده أعداؤه في قلوبهم من الرعب قبل وصوله إليهم صلى الله عليه وسلم. فنصر صلى الله عليه وسلم بالرعب، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل مسلم أدركته الصلاة فليصلي، فليصلي في أي مكان كان، الأرض كلها مسجد وطهور. والمقصود بذلك أن الإنسان إذا وجبت عليه الصلاة فليصلي، فإن الأرض طاهرة فهي مكان للصلاة. وقبل ذلك حتى وإن لم يكن معه ماء فإن الأرض هي طهور المؤمن، يتيممها يقصدها ويضرب بكفيه كما سيأتي بيان صفة التيمم، فيتيمم ويصلي. فأيما رجل مسلم أدركته الصلاة فليصلي، فإن معه طهوره، والأرض كلها مكان للصلاة. ولذلك يأخذ العلماء من هذا أن الأصل طهارة الأرض، كل أرض تطأها هي طاهرة ما لم يتبين لك بيقين نجاسة البقعة. ولذلك إذا دخل الإنسان مكان أو كان بأرض فإن هذه الأرض طاهرة ولا يلزمه أن يسأل عن طهارة المكان، لأن الأصل الطهارة. وإذا قلنا إن الأصل الطهارة فإن من يقول خلاف ذلك فعليه أن يقيم الدليل والبرهان، وعليه الإثبات، ولا يكون الإثبات لمن يقول بطهارة المكان، لأن الأصل الشرعي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني في جواز الصلاة عليها. فليس عندنا في الإسلام أماكن مخصصة للعبادة لا تجوز العبادة في غيرها في من جهة الصلاة. الصلاة كما تكون في المساجد تكون في غير المساجد، في البيوت وفي الصحراء وعلى الأرض، أيا كان مكان الإنسان. فلا يلزم لصحة الصلاة ولا لإقامة الصلاة أن تؤدى في مكان معين، سيما المساجد للصلاة جماعة للرجال. وأما إذا كان الإنسان في غير المسجد، في سفر أو في بيته أو في سوقه أو في متجره، فإنه يجوز له الصلاة في على أي أرض كانت، لأن الأصل طهارة الأرض. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم. فالغنائم التي يغنمها المقاتل من عدوه الحربي مما أحله الله لأهل الإسلام، لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أمته عليه الصلاة والسلام. فكانت الغنائم فيما مضى في الأمم السابقة محرمة، وتجمع في بعض ما جاء تجمع فتأتيها نار فتأكلها. وأحلت الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص هذه الأمة
التي فضلها الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مفضلة على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا، فاختص الله هذه الأمة بفضائل ومزايا وخصائص لم تكن في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة، وأعطيت الشفاعة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس بعامة. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بقومه عليه الصلاة والسلام كما كان الأنبياء قبله، يبعث النبي في قومه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث للناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للناس فقط بل للإنس والجن، للعالمين، لبني آدم وللجن، للثقلين صلى الله عليه وسلم. ورسالته عليه الصلاة والسلام هي خاتم الرسالات، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعث للأسود والأحمر والأبيض، للعربي والأعجمي، بعث للناس كافة صلى الله وسلم وبارك عليه. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه من خصائص هذه الأمة، هذه الخصية والخاصية لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن التيمم معدود عند كثير من الفقهاء من الرخص الشرعية، لأنه بدل عن الماء. ولذلك سيأتي بيان شروط جواز التيمم، فهو بدل، والتراب أحد الطهورين، حتى قال بعض أهل العلم إنه عزيمة لأن التراب طهور بذاته، لكنه أي التيمم بلا شك أنه طهور. ولذلك سيأتي بيان هل التيمم مبيح للصلاة أم هو رافع للحدث كالماء يرفع الحدث، سيأتي بيان ذلك. المقصود أن التيمم من خصائص هذه الأمة ومن رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال الله عز وجل في سورة النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال سبحانه في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالآيتان دلتا على مشروعية التيمم، والسنة كما مر معك حديث أعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، وأيضا في حديث عمار رضي الله عنه أنه كان في سفر فأصابته جنابة وليس عنده ماء فتمرغ كما تتمرغ الدابة على التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم الأرض بيديه ومسح بالشمال على اليمين ثم مسح وجهه صلى الله عليه وسلم كما جاء بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والتيمم شرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في إحدى غزوات الله، كما حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها أنها انقطع عقد لها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاحتبس يلتمس العقد وليس مع الناس ماء حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة فغمزها في خاصرتها وعاتبها أن يحبس الناس من أجل عقدها، فبات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في ذلك المكان واستيقظ وليس عنده ماء، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حبير رضي الله عنه: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. لما نزلت آية التيمم فرح بها الصحابة رضوان الله عليهم، لأن فيها من اليسر في الأمة ما هو ظاهر بأن يرتفع الحدث وأن يحصل الطهور بالضرب على الأرض وإن لم يجدوا الماء. ووردت أيضا أحاديث في مشروعية التيمم، وأجمع أهل العلم على مشروعية التيمم وأنه أحد الطهورين لمن لم يجد الماء إما حقيقة أو حكما بما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، التيمم هنا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. تيمموا يعني اقصدوا، فالتيمم القصد، أن يتيمم يقصد الصعيد الطيب الطاهر. الصعيد هو ما كان من وجه الأرض يسمى صعيدا، سواء كان ترابا أو حجرا أو نحو ذلك، كل ما كان صعيد الأرض وهو وجه الأرض يسمى صعيد، وجه الأرض يسمى صعيدا. وقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، يعني اقصدوا صعيدا، يعني اقصدوا وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا يعني طاهرا. ولذلك فإن التيمم يكون بالضرب على الأرض، على الأرض، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا، والصعيد وجه الأرض،
ظاهر الأرض.
نعم. قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. صفة التيمم أن يضرب بكلتا يديه، بكلتا يديه يضرب بهما الأرض ضربة واحدة، وهذه هي السنة. ودليل ذلك حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض مرة واحدة. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الضرب للأرض يكون مرة واحدة، ولذلك قال المصنف ضربة واحدة، فيمسح ضربة واحدة لمسح اليدين ومسح الوجه، فيمسح بهما يعني بيديه وجهه وكفيه، يمسح وجهه يعني وجهه كاملا الذي هو محل وهو فرض من فروض الوضوء، محل الغسل، يمسح بيديه وجهه. حتى قال بعض أهل العلم إن مسح بعض الوجه لا يجزئ في التيمم. فهنا قال المصنف يمسح بهما وجهه يعني وجهه كاملا وهو محل الغسل في الوضوء، وكفيه، وكفيه يعني بعد أن يمسح وجهه يمسح كفيه، يمسح بباطن يده الشمال ظاهر يده اليمنى ثم العكس. والمسح لليدين للكفين لا لليدين كاملتين، بل يكفي في هذا مسح الكفين لليدين، لأنه إذا قلنا يمسح اليدين فإنه يمسح اليدين المرفقين، لكن الصفة المشروعة والصحيحة هي أن يمسح كفيه فحسب ولا يجاوز الكفين على الصحيح، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك، لكننا نذكر الآن الصفة الصحيحة وهي الصفة الأقرب في المشروع في صفة التيمم. إذن يمسح أولا يضرب بيديه بكلتا يديه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما يعني بيديه وجهه وكفيه، وبذلك يكون قد أتى بالتيمم، فليس هناك مسح لغير الوجه والكفين، وليس هناك نفخ في اليدين، وليس هناك أيضا أكثر من ضربة واحدة. هذه هي الصفة الصحيحة وهي التي جاءت في الحديث الصحيح حديث عمار رضي الله عنه. قال المصنف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
قال المصنف وإن تيمم بأكثر من ضربة، يعني لو ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، قال جاز. لماذا؟ لأنه قد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم في التيمم ضربوا ضربتين، ولذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز الضرب مرتين في التيمم، مرة للوجه ومرة للكفين، لكن الصحيح أنه يكفي ضربة واحدة. لكن لو أن إنسانا ضرب ضربتين أشار المصنف رحمه الله إلى جواز ذلك إشارة للخلاف في المسألة، وأن هناك من أهل العلم ومن الفقهاء من قال بأن من صفة التيمم أن يضرب مرتين، لكن نقول هذا خلاف الأولى، والصحيح والذي عليه الحديث القوي الصحيح حديث عمار. إذن الصفة الشرعية أن يضرب مرة واحدة، لكن لو ضرب بأكثر من ضربة قال المصنف جاز، أو مسح أكثر، لو مسح أكثر من الوجه والكفين، فمسح مثلا اليدين إلى المرفقين زيادة على الكفين فمسح الذراعين قال المصنف جاز. لماذا؟ لأنه أيضا قد ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا إلى الذراعين، مسحوا الذراعين إلى المرفقين. ويسترد من يقول بجواز ذلك بأن هذا هو محل غسل اليدين إلى المرفقين، والتيمم بدل عن الوضوء بالماء، فيكون بأعضاء غسل الوضوء. ويستندون أيضا إلى فعل بعض الصحابة أنهم عند تيممهم مسحوا الذراعين حتى المرفقين، ولذلك أشار المصنف إلى جواز ذلك. لكن الصفة المشروعة أن يقتصر المتيمم على الوجه وعلى الكفين، أولا لحديث عمار، ثانيا لأن هذا المناسب لمعنى التيمم فإنه رخصة وجاء للتيسير على الناس، فناسب أن يقتصر فيه على ما جاء في الحديث وأن يكون على الوجه والكفين فحسب، ولأنه هو الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور جمهور أهل العلم على أن المشروع هو ضربة واحدة يمسح بيديه وجهه وكفيه، يعني بعد أن يضرب الأرض بكفيه يمسح بهما وجهه وكفيه، وهذا هو الأقرب في صفة التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله شروط أربعة. أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه.
نعم، لجواز التيمم أربعة شروط تشترط لجواز التيمم، لا بد أن تجتمع هذه الشروط. إذا تخلف واحد من هذه الشروط لم يصح التيمم، لأن الشرط يلزم، لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يعني لا يلزم من وجود الشرط صحة التيمم لأنه قد يتخلف بشرط آخر، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ويلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الشرط ولو كان واحدا عدم المشروط. إذا قيل الشرط فهو ما يلزم، لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فإذا تخلف شرط لم يصح ولم يكن هناك وجود للمشروط، فلا يصح المشروط إلا بوجود هذا الشرط، ووجود هذا الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، لأنه قد يتخلف لتخلف شرط آخر. الشروط أربعة: الشرط الأول العجز عن استعمال الماء، إذن لا يجوز أن يتيمم الإنسان إلا إذا كان هناك عجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء له أحوال. الحال الأولى العدم، أن يعدم الماء، يعني لا يوجد الماء، وهذا عجز عن استعمال الماء لعدمه، لأنه غير موجود. فإذا فقد الإنسان الماء، إذا فقد الإنسان الماء ولم يجد ماء، فإنه قد تحقق في حقه العجز عن استعمال الماء، كمن كان في البرية ونفد الماء الذي معه، هنا عجز عن استعمال الماء لعدمه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعدم وجود الماء سبب يجيز للإنسان التيمم. نعم.
قال رحمه الله: أو خوف الضرر باستعماله.
الحالة الثانية من أحوال العجز عن استعمال الماء الخوف من استعماله، لأنه يصيبه باستعماله الضرر. يعني الماء موجود حقيقة، موجود، لكنه لو استعمله تضرر باستعماله، لأنه مريض كالمنكسر، إذا جبر هذا الكسر فإنه لا يستطيع أن يغسل محل الفرض من الوضوء، لأنه لو غسله لتضرر الجرح أو الكسر باستعمال الماء. فإذا كان يتضرر باستعمال الماء فإن ذلك عجز عن استعماله على وجه الحكمية إلى الحقيقة. يعني هو الماء موجود لكنه حكما كأنه غير موجود، لأنه يتضرر باستعماله. إذن خوف الضرر باستعمال الماء حال من أحوال العجز عن استعمال الماء حكما لا حقيقة. هو لم يعجز عن استعمال الماء لأنه غير موجود، الماء موجود لكنه يتضرر باستعماله، كصاحب الجرح أو الحريق أو الكسر أو نحو ذلك مما يتقرر معه خلال الأطباء أن استعمال الماء يضره. هنا تحقق في حقه الشرط وهو العجز عن استعمال الماء. نعم.
قال رحمه الله: أو خوف لمرض أو برد شديد. أو خوف،
إذن خوف الضرر باستعمال الماء للمرض أو للبرد الشديد، أيضا من الحال الثالثة من أحوال العجز عن استعمال الماء، أن الماء موجود لكنه في برد شديد، لو استعمل الماء تضرر بذلك وليس عنده ما يسخن به الماء، ولو استعمل الماء لهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فالضرر مرفوع ومدفوع، والحرج مرفوع، والشريعة جاءت باليسر لا بالعسر. ولذلك قال الله بعد الأمر بالتيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهيركم. فالحرج مرفوع في الشريعة، فإذا كان يتضرر باستعمال الماء لبرد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء جاز له أن يتيمم. ويستدل القائلون بذلك بأدلة، منها ما ذكرنا عموم آيات رفع الحرج، وبدليل خاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سفر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، يقول فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فلما استيقظ من نومه وقد احتلم قال أشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، يعني إماما، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. وتذكر قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا من فقهه رضي الله عنه، من فقه عمرو بن العاص أنه عرف من نصوص الكتاب أن الله نهى عن التهلكة وأن يرمي الإنسان بنفسه إلى التهلكة وإلى أن يصل بالإنسان الحرج، فإن الضرورات تبيح المحرمات، والضرورة هنا ظاهرة لأن الضرورة ارتكاب ما يكون به تلف الإنسان أو تلف شيء من أعضائه أو تلف شيء من منافعه، والضرورة هنا مدفوعة في الشريعة، فيباح معها أن يدفع الضرر عنه بما شرعه الله من التيمم. نعم.
قال رحمه الله أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه.
نعم. أيضا الحال الرابعة إذا كان معه ماء ولكن هذا الماء قليل يحتاجه للشرب، فلو استعمله في وضوئه لنفد الماء وهلك بعد ذلك لأنه لا يجد ما يشربه. فإذا خاف، والخوف هنا مبني على غلبة الظن، فإذا حصل للإنسان غلبة الظن أن هذا الماء لا يكفي في هذا السفر للشرب فإنه لا يفني هذا الماء فيتوضأ به ثم يبقى بقية أيامه ليس عنده ماء يشربه فيهلك. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل لو خاف ليس على نفسه فقط، لو خاف على ماله لأن كان معه بهائم، غنم أو بقر أو جمال أو طيور خاف عليها الهلكة، لو أنه استعمل الماء لم يجد ما يسقي به ماله، والمال هنا المقصود من البهائم من الحيوانات أو من الرقيق العبد، ولو كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يستعمل الماء لوضوئه إذا كان استعمال الماء سينفد معه ثم يهلك ماله، بل يحافظ على ماله ويدفع الضرر عن ماله ببقاء الماء والتيمم للصلاة أو رفيقه، حتى الرفقة الذين معه إذا كان هو يكفي هذا الماء للشرب وللطهارة، لكنه لو استعمله رفقاء لو استعمله لم يجد رفقاؤه ما يشربون جاز له أن يتيمم ولا يتوضأ من هذا الماء حفاظا على حياة رفقته. الشريعة جاءت بصيانة الأنفس وصيانة الأموال، ورخصت في ذلك بأن الإنسان يترك الوضوء بالماء إذا خاف على نفسه أو على ماله أو رفقته لو استعمل الماء أن يهلكوا لأنهم لا يجدون ما يشربون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه.
الحال الخامسة: لو خاف على نفسه أو على ماله إن طلب الماء، يعني الماء موجود ويستطيع أن يصل إليه، لكنه بينه وبين الماء قطاع طريق أو عدو يتربص به، فإذا كان يخاف على نفسه من الهلكة أو من الاعتداء وغلب على ظنه ذلك فإنه يتيمم ولو كان الماء يستطيع أن يطلبه وأن يحصل عليه، لكنه بينه وبينه بينه وبين الماء عدو أو إنسان أو حيوان يخشى أن يعتدي عليه، فله أن يدفع عن نفسه ذلك فيتيمم ولو كان الماء قريبا، لكنه يتضرر إن ذهب إليه أو طلبه، أو حتى لو خاف على ماله، يعني هو يعلم أن هناك لصوص وقطاع طريق لن يعتدوا عليه لكن سيسرقون ماله لو ذهب إلى هذه العين أو إلى هذه البئر أو إلى هذا المورد، فله أن يترك ذلك إذا كان يخشى على ماله، مثل إنسان معه سيارة ويستطيع أن يصل إلى الماء ولكن يخشى أن هذه السيارة تسرق منه لأن هناك اعتداءات أو قطع طريق نحو ذلك، جاز له أن يترك استعمال وطلب الماء ويتمم. قال المصنف: أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه أو على ماله هلاكا أو يخشى على ماله ضياعا أو اعتداءا فإن له أن يتيمم ويترك طلب الماء. نعم.
قال رحمه الله: أو إعوازه إلا بثمن كثير.
أو إعوازه إلا بثمن كثير، الماء موجود لكنه غير مبذول إلا بثمن بمال، فإذا كان شراء هذا الماء بمال أكثر من قيمته المعتادة بكثير فله أن يترك شراء الماء لطهوره ويتيمم، لا يلزمه أن يشتري الماء الذي تغالى الناس في ثمنه ورفعوه فوق قيمته المعتادة بفحش وبشكل كبير إلا بثمن كثير كما قال المصنف. فإذا كان لا يستطيع أن يشتري الماء بالقيمة المعتاد بالثمن المعتاد وإنما بثمن أكثر بكثير من المعتاد، جاز له أن يترك شراء الماء للطهارة ويتيمم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
إذا كان استعماله للماء يمكن في بعض بدنه دون بعضه، فمثلا الجرح في قدمه والأطباء يقولون يمتنع استعمال الماء حتى يبرأ الجرح، فإنه يستعمل الماء في غير قدمه ويتيمم لهذا الموضع، على خلاف في المسألة، فإن بعض أهل العلم يقولون يجوز المسح على الجبيرة وعلى مكان الجرح، وهو الصحيح كما مر معنا في المسح على الجبيرة. نعم. ولذلك قال المصنف: إن أمكنه استعماله في بعض بدنه فإنه يستعمل الماء ويتيمم للباقي، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته، مثلا هو جنب ولا يجد ماء، ووجد ماء قليل لا يكفي للاغتسال كاملا، فإنه يغتسل بهذا الماء بقدر ما يكفي من الماء ويتيمم للباقي، أو أنه يريد رفع الحدث الأصغر للوضوء للصلاة فما وجد إلا ماء قليل بمقدار مثلا نصف كاس، فهل يترك هذا الماء ويتيمم أو يتوضأ بما وجد من ماء بقدر ما ينفد الماء معه؟ ففرضا أن هذا الماء على سبيل المثال لا يكفي إلا لغسل الوجه، يغسل به وجهه والباقي يتيمم له. قال: أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الوقت.
الشرط الثاني من شروط جواز التيمم الوقت، أي يشترط أن يكون التيمم لكل صلاة في وقتها كما هو في المذهب، في مذهب الحنابلة. وعلى هذا يقولون: لا يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، ولا للنافلة في وقت النهي عنها، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال بعد ذلك إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، قالوا: لا يكون التيمم إلا إذا أراد القيام للصلاة بدخول وقتها، وهذا هو المذهب. والصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط، فإن التيمم رافع للحدث وهو كالوضوء، فإنه يجوز أن يتوضأ الإنسان قبل دخول الوقت. وعلى هذا فالراجح في المسألة أنه لا يشترط دخول الوقت للتيمم، فإنه يجوز، لأن الذين يقولون أيضا هذا قالوا: لأنه ربما وجد الماء بعد دخول الوقت. نقول: إذا وجد الماء فليمسه بشرته، لكنه يجوز له أن يتوضأ، أن يتيمم ولو كان قبل الوقت، وإذا دخل الوقت يكفيه أن تيمم قبل دخول الوقت. نعم.
قال رحمه الله: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
وهذا مبني على الخلاف: هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح للصلاة؟ فالذين قالوا: هو فقط مبيح للصلاة كما هو مذهب الحنابلة، قالوا لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ويتيمم لكل صلاة في وقتها لأنه مبيح للصلاة فقط. والذين قالوا لا، إنما التيمم رافع للحدث كالوضوء، استنادا على قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فهو طهور يرفع الحدث، قالوا إذا تيمم فإنه يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت، ولا يلزمه إذا دخل الوقت أن يعيد التيمم، وله أن يتيمم وله أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من صلوات فرائض أو نوافل ما لم ينتقض وضوءه أو طهارته، ما لم تنتقض طهارته بناقض من نواقض الوضوء. إذن وهو الراجح وهو الصحيح، إذن التيمم كالوضوء رافع للحدث، فهو إذا تيمم الإنسان جاز له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من صلوات فريضة كانت أو نافلة أو طواف بالبيت إذا لم يجد ماء أو كان معذور باستعماله لمرض أو نحوه أو قراءة قرآن أو غيره مما تلزمه الطهارة حتى يأتي بناقض من نواقض الوضوء، لأن نواقض، وسيأتي ذلك إن شاء الله، نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، فإذا انتقض وضوءه، إذا انتقضت طهارته بناقض من نواقض الوضوء انتقض التيمم. نعم.
قال رحمه الله فلا يتيمم. قال رحمه الله الثالث النية.
الشرط الثالث النية، فذا إذا أراد أن يتيمم لا بد أن يعين الصلاة فيتيمم لصلاة المغرب، إذا دخل صلاة العشاء يتيمم لصلاة العشاء، وهذا مبني على القول المرجوح بأن التيمم مبيح للصلاة فقط، وهذا خلاف القول الراجح، لأن القول الراجح أنه إذا تيمم جاز له أن يصلي بالتيمم ما شاء من صلوات ما لم تنتقض طهارته، ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء. نعم.
قال فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
كل ذلك مبني على القول المرجوح، وأنه بحسب نيته، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله أن يفعل فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت هذه الصلاة، لكن الصحيح أنه له إذا تيمم لفريضة أو نافلة أو غيرهما، حتى لو تيمم للطواف أو تيمم لقراءة القرآن صح له أن يصلي بهذا التيمم، والعكس كذلك، إذا تيمم للصلاة جاز له أن يطوف بهذا التيمم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله الرابع التراب.
الشرط الرابع من شروط جواز التيمم التراب، فلا يتيمم إلا بتراب، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتيمموا صعيدا، والصعيد هو وجه الأرض، يعني التراب الذي يكون على وجه الأرض. والصحيح أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض، ترابا كان أو حجرا أو جصا أو غير ذلك. إذا كان هذا هو وجه الأرض فيجوز التيمم منه، فلا يلزم أن يكون ترابا. فلو تيمم فضرب بيديه على حجر وهو وجه الأرض جاز ذلك، جاز ذلك لقول الله فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو وجه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض، الأرض أيا كانت صفة هذه الأرض، ترابا أو حجرا أو جصا أو غير ذلك، أو رملا أو غير ذلك، كل ذلك يصح التيمم بالضرب عليه. وقوله التراب والآية الصعيد الطيب دال على أنه لا يجوز ولا يصح في التيمم أن يتيمم على غير وجه الأرض. فإذا مثلا كان يضرب على البلاط أو على جدار مصبوغ بالبوية أو على أرض مفروشة بالفرشة، هذه كلها ليست صعيدا طيبا، ليست هي وجه الأرض. والله عز وجل قال فتيمم صعيدا طيبا. اللهم إلا إن كان على الفرشة غبار فإن هذا تراب، أو كان على الجدار غبار له غبار تراب فإن هذا يصدق عليه أنه صعيدا طيبا، لأنه التراب والتراب من الأرض على وجه الأرض فيجوز ذلك. نعم.
قال رحمه الله فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
أما أن يكون له غبار فاستدلوا بقوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا لابد أن يعلق بالإنسان شيء من هذا الصعيد، ولا يكون ذلك إلا بوجود الغبار. وذهب بعض أهل العلم والصحيح إلى أنه منه يعني من الأرض أن تضرب بها هذا كافي، أيا كان لها غبار أو ليس له غبار إذا كان هو وجه الأرض. لأنه في حديث عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب، أن تقول بيديك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ولم يقل أن يكون له غبار، فلا يشترط ذلك، المهم أن يكون الضرب على وجه الأرض ترابا أو حجرا أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله
أما أن يكون طاهرا فهذا محل إجماع أن يكون وجه الأرض طاهر، لا يجوز أن يتيمم الإنسان على الصعيد غير الطاهر ولا يصح ذلك منه، فلا بد تيمم صعيدا طيبا يعني طاهرا، وهذا محل إجماع بأنه يلزم أن يضرب على وجه الأرض الطاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء.
نعم، كما قلنا يبطل التيمم بما يبطل به طهارة الماء. من نواقض الوضوء التي مرت معنا، فإذا انتقضت طهارته بالتيمم بناقض من نواقض الوضوء كالبول ونحو ذلك فإن ذلك مبطل لتيممه، فيبطل التيمم بما يبطل به طهارة، بما تبطل به طهارة الماء، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء فيأخذ حكمها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله وخروج الوقت.
وهذا على المذهب أن الإنسان إذا تيمم لفريضة لوقت صلاة العصر مثلا، قالوا إذا خرج وقت صلاة العصر فدخل وقت المغرب انتقض تيممه أو بطل تيممه ولازم أن يتيمم. وقد قلنا إن الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا تيمم لصلاة جاز له أن يصلي ما بعدها ما شاء من صلوات إلا إذا حصل له ناقض من نواقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: والقدرة على استعمال الماء.
هذا الناقض أو المبطل الثالث، المبطل الأول ما يبطل به طهارة الماء، والمبطل الثاني على المذهب وهو خلاف الصحيح خروج الوقت، المبطل الثالث القدرة على استعمال الماء. فإن الصعيد الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإذا قدر على استعمال الماء، فمثلا كان تيمم لأن الماء غير موجود ثم جاء الماء، جاء مطر أو جاء إنسان معه ماء، فإنه هنا يبطل التيمم ويلزمه أن يتوضأ. فإذا كان في صلاة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: من مبطلات التيمم القدرة على استعمال الماء، فإذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه. مثاله أيضا لو ترك استعمال الماء لأنه في برد شديد وليس عنده ما يسخن الماء، فوجد ما يسخن به الماء، هنا بطل التيمم ولزمه أن يسخن الماء وأن يتوضأ. أيضا إذا تيمم ثم صلى وفرغ من الصلاة ثم جاء الماء، أو جاء مثلا ما يسخن به الماء، فهل يلزمه أن يعيد الصلاة وهو في وقت الصلاة لم يخرج الوقت بعد؟ نقول: لا، لا يلزمه، لأنه أدى الصلاة على وجه شرعي صحيح، والأمر بالإعادة يحتاج إلى دليل ولا دليل. أدى الصلاة وفرغ منها على وجه شرعي، فالأمر بالإعادة يحتاج إلى دليل ولا دليل. لكنه بعد ذلك لا يصلي أي صلاة إلا بعد أن يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان في الصلاة.
إذا كان في الصلاة يعني تيمم ودخل الصلاة، مثلا صلاة العصر، بعد قيامه مثلا من التشهد الأول للركعة الثالثة حضر الماء، فيلزمه قطع الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة بطلت بوجود الماء وهو لا يزال في الصلاة، وهنا يلزمه أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ وأن يصلي، لأنه في ما بقي من الصلاة قادر على استعمال الماء، فلا تصح إلا بالوضوء الشرعي، وقد وجد الماء أو انتفى عنه المانع من استعماله. لكن إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يلزمه إعادة الصلاة ولو كان في وقتها. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب ويوفقكم للحق وينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في معاطن الإبل والمقبرة؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل والمقابر، فإنها مما جاء الدليل بالنهي عن الصلاة فيهما على وجه خصوص، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل أن الأرض كلها محل للصلاة إلا ما جاء الدليل باستثنائه كمعاطن الإبل والمقابر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم علبة التيمم الموجودة في المستشفيات؟ هل يجوز استعمالها للمرضى؟
نعم، لا حرج في ذلك. إذا كان الإنسان في المستشفى وليس عنده صعيد وهو وجه الأرض، لأن جدران المستشفى قد صبغت بالدهان والأرض بغير الصعيد، فإحضار شيء من التراب للتيمم شيء طيب ويحصل به المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنسان مسجون في حراسة والتراب غير موجود، هل يتيمم بالحائط في السجن؟
نعم، إذا كان هذا الحائط له غبار فيجوز، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته وقد سلم عليه رجل فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فضرب الحائط بيديه ورد السلام، فالضرب على الحائط إذا كان له غبار يحصل به المقصود والمشروع في التيمم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، هل ورد فضل مخصوص في أيام شهر شعبان
سؤال الله عز وجل ببلوغ شهر رمضان يحسن أن تضيف إليه وأن يبارك الله لك فيه، فليس البلوغ فقط هو المنشود، وإنما أن يعينك الله فيه على فعل الخير، فنقول: اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. سؤال
يقول: هل ورد فضل مخصوص في شهر شعبان؟
نعم، شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالصيام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كله إلا قليلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة عن كثرة صيامه لشهر شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. وجاء في حديث آخر وهو: شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالصيام في شهر شعبان والإكثار من الصيام في شهر شعبان سنة ومستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان للعلتين التي جاءت: الأولى أنه بين شهرين عظيمين، شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، منها أربعة حرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاث متتاليات: ذي القعدة وذي الحجة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر. فرجب من الأشهر الحرم وهو شهر معظم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ورمضان سيد الشهور وخير الشهور، فجاء شعبان بين هذين الشهرين فيغفل الناس عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. والعبادة في زمن الغفلة أعظم من العبادة في وقت الإقبال على الله، وكذلك العبادة صلى الله عليه وسلم.